بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، لا يجد الواحد دينا يجتمع أتباعه كل أسبوع في ساعة واحدة يغدون إلى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وتهبط فيها ملائكته، فيجلسون منصتين خاشعين ذاكرين مستعدين أن يسمعوا الأمر فيأتمروا ويسمعوا النهي فينتهوا. لا تجد دينا يجمع هذا كله إلا هذا الدين العظيم الذي من الله علينا وعليكم بالانتساب إليه والشرف به. وهذا الاجتماع في ساعة الجمعة تلكم المناسبة الكبرى التي هي أعظم مما يراه البعض مهما من المحاضرات أو الندوات أو الحوارات والمناظرات وغيرها. نعم، للمحاضرة والندوة والكلمة فائدة، ولكن خطبة الجمعة أعظم من ذلك بكثير وقدرها أكبر درجة. ولو أعطيت خطبة الجمعة حقها وعرفت أهميتها لكانت إعلاما يتحجى إعلام الصوت والصورة والكلمة الذي نحن في حرب مسعورة معه عبر القنوات الفضائية والشاشات التلفازية. أيها المسلمون، يغيب عن أذهان بعض المسلمين أحيانا ما اختصهم الله تعالى به من فضل، وربما تكاسلوا في الاستفادة مما هيأ الله لهم من فرص الطاعات والخيرات، وسواء كانت داء الجهل أو الكسل فهما صوارف عن الخير ودواؤهما العلم والعمل. وحديثنا اليوم كما وعدنا في خطبة سابقة عن يوم عظيم من أيام الله لم نوله ما يستحقه من العناية والتكريم، ولم نستثمره في الطاعات والقربات كما ينبغي، بل وربما لم نعلم خصائصه ومميزاته ولم نلتزم أحكامه وآدابه. إنه اليوم الأغر في جبين أمة الإسلام، سيد الأيام على الإطلاق، يوم الجمعة ادخره الله لنا وأضل عنه من قبلنا. قال ابن كثير رحمه الله: ثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه، واختار اليهود يوم السبت، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه الخلق، واختار الله لهذه الأمة هذا اليوم الذي أكمل الله فيه الخليقة. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، زيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه البخاري واللفظ له، ورواه مسلم عن أبي هريرة. هذه الحقيقة عباد الله مسجلة في كتب أهل الكتاب، ويعترف بها من الله عليهم بالإسلام منهم. واستمعوا إلى هذا الحوار بين أبي هريرة رضي الله عنه وكعب الأحبار وتأييد عبد الله بن سلام رضي الله عنهما. فقد قرأ أبو هريرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة
إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: وقد علمت أي ساعة هي. رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. وفي حديث آخر عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إن نجد في كتاب الله، يعني التوراة، في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله حاجته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وهكذا معاشر المسلمين، تتضافر الكتب والأخبار الصحاح على فضيلة يوم الجمعة ومكانته وماذا كان وما سيكون فيه. وإنه لمن المؤلم والمؤسف حقا أن تستشعر الملائكة والدواب والشجر عظمة هذا اليوم وتخشى ما يقع فيه، ومن المؤلم أن الإنس والجان عنه غافلون. إنه من المؤلم حقا أن الإنس والجان عنه غافلون، والملائكة والدواب والشجر والحجر يعلمون ويدركون عظمة هذا اليوم. ألا نستشعر عظمة هذا اليوم؟ ألا نعرف مكانته؟ ألا نقدر له قدره؟ ويوم الجمعة أعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. كل ذلك وغيره يؤكده المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. وفيه خمس خصال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله عز وجل آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا أرض ولا رياح ولا بحر ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن. أيها المسلمون، هذا بعض ما ورد في فضل يوم الجمعة، هذا اليوم الذي لم يعد له وزنه الحقيقي عند بعض المسلمين، بل ربما اعتبره البعض فرصة للغفلة والتطاول في النوم والمباحات والتنوع في المآكل والمشارب لا أكثر، وربما فهمه آخرون على أنه يوم متعة جسدية ولهو ولعب، وطاب لهم أن يخرجوا فيه إلى البراري قاصدين ترك الجمع والجماعات، قاصدين ترك الجمع والجماعات. ويا ليت هؤلاء يفقهون كلام أهل العلم في حكم السفر المباح في يوم الجمعة، إذ نص بعض أهل العلم على أنه لا يجوز السفر بعد دخول وقتها إلا إذا كان سيؤديها في مسجد في طريقه، وأما السفر أول النهار وقبل دخول وقتها فمكروه. هذا حكم السفر في يوم الجمعة. أما من خرج لحاجة لا بد منها فذاك معذور بإذن الله عز وجل. فما بالكم يا عباد الله بمن يخرج من البلد في هذا الوقت قاصدا أن يغيب عن الجمعة، مستحلا هذا الغياب عن الجمع وعن الجماعات مع المسلمين يومها من أجل تضييع الوقت والتلهي عن الصلاة. إن التحريم والكراهة في حقه أشد وأعظم. أيها الأحبة في الله، إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر بالسعي، والأمر يقتضي الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع بعد النداء الثاني من أجلها. وقال صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محترم. رواه النسائي. وعن أبي بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره: فينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، رواه أبو داود. اعلموا أيها الأحبة أن من أبرز خصائص وفضائل هذا اليوم أن فيه ساعة الاستجابة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها، يعني يقلل هذه الساعة، رواه البخاري ومسلم. وقد اختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة، وأرجح الأقوال رأيان يعبد كل منهما أحاديث صحيحة، وأحدهما أرجح من الآخر. القول الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، ودليل هذا القول ما رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. والقول الثاني إنها بعد العصر، وهذا كما يقوله ابن القيم أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق من أئمة أهل العلم. وحجة هذا القول ما رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله بها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. فإن قلت أيها المسلم: وكيف تكون ساعة الإجابة آخر ساعة من يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، ومن المعلوم أن آخر ساعة من الجمعة بعد العصر وقت نهي وليست محل الصلاة، فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال وجهه له عبد الله بن سلام حين قال له إنها ليست ساعة صلاة. هكذا أشكل على عبد الله بن سلام ما أشكل على البعض الآن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. فهل يحتسب المسلمون هذه الساعة ليروضوا أنفسهم على الجلوس في المساجد ابتغاء ما عند الله؟ أيها الأحبة، كم من حاجة تافهة أثنينا فيها أياما وساعات وضيعنا فيها الأوقات من أجل أن نقضي حاجة ليست بذات بال. فهل نقضي ساعة الإجابة بعد العصر في بيوت الله، ننتظر صلاة المغرب ونجلس من بعد صلاة العصر في المساجد إلى أن يؤذن المغرب، ننتظر الصلاة بعد الصلاة ونغتنم ساعة الإجابة؟ وما أكثر حاجاتنا وما أكثر دعواتنا وما أعظم حاجتنا إلى الله عز وجل، أفلا تكون ساعة نقضي فيها الحاجات ونسأل الله فيها تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإجابة الدعوات؟ نحن بأمس الحاجة إلى هذه الساعة التي ربما لو طلبنا بعض أصداق أصدقائنا لنقضي معه أياما بل أسابيع لحاجة الله أمضينا هذه الأيام لأجله، أفلا نمضي ساعة خضار من بعد العصر إلى المغرب في المساجد حتى نوافق ساعة الإجابة فندعو فيها لأنفسنا ولزوجاتنا وأولادنا وقبل ذلك آبائنا وأمهاتنا، لندعو لمن لهم حق علينا، لندعو لأنفسنا بالسعادة، لندعو لأنفسنا بأن يفرج الله عن المسعنا وعن المسلمين كل كربة، لندعو لأنفسنا بكل ما نحتاجه ونتمناه قبل أن نطلب فلانا وفلانا ما نريده وننسى أن نسأل الله في ساعة الإجابة. وإذا بليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتفرج المفضال، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوه، لا تحجب من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. فيا أيها الأحبة اغتنموا هذه الساعة واحرصوا عليها وصابروا ورابطوا في المساجد لأجل موافقتها والفوز بها، فكم من سعادة ستفوزون بها إن أنتم أجبرتم النفس وأرغمتموها وأكرهتم النفس على البقاء في المسجد حتى تكون عادة. ولقد كنت في ذات يوم أبحث عن واحد من أهل العلم المشهود لهم بالصلاة، فبحثت عنه فلم أجده في أماكن شتى، فقال لي من يعرفه حق المعرفة: لا تتعب نفسك، فإنه بعد صلاة العصر يمكث في المسجد إلى أن يؤذن المغرب طلبا لساعة الإجابة، ولا يستقبل أحدا في هذا المكان، فإن شئت فافعل مثله وإلا فدعه الساعة التي تفرغ لطلبها. ينبغي أيها الأحبة أن نتشبه بأهل الفضل وأهل العبادة حتى نفوز بما يفوزون به من ثواب الله. أيها الأحبة، لفضل هذا اليوم ولمكانة هذا اليوم ولمنزلة هذا اليوم يبعث الله ملائكته على أبواب المساجد بكرة ليستقبلوا المبكرين ويسجلوا أعمال الراغبين ويوزع الهدايا على المستحقين. ويا ويحنا، ويا ويح من فاته الفضل، إن فاز الناس بالعطايا والهبات وكان نصيب الواحد منا خسرانا مبينا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر أي المبكر كمثل الذي يهدي فجنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صدفهم يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. تخيل نفسك أيها الحبيب وأنت قادم على قصر من القصور العظيمة، وعند باب القصر وجدت الحشمة ووجدت الكرام يستقبلونك ويقدمون التحية والتهليل بقدومك. تخيل نفسك وأنت قبل بلوغ هذا الباب تعطى هدية لتقدمها وتفوز بشيء تقربه. فإننا كذلك أيها الأحبة، من بكر فالملائكة تحييه وتشهد له، من بكر فالملائكة تحتفي به وتشهد له، ومعه قربانا ومعه هدية يقدمها، فإن شاء قدم بدلة، وإن شاء قدم بقرة، وإن شاء قدم دجاجة، وإن شاء قدم بيضة. وبعضهم يأتي فلا يقدم شيئا ولا يجد عند الأبواب من يستقبله. هكذا أيها الأحبة ينبغي أن نفهم مكانة هذه الجمعة. أيها الأحبة في الله، إن التأخر في المجيء لصلاة الجمعة داء ابتليت به أمة الإسلام، وإني لا أعلم علم اليقين أن أناسا الآن لا يزالون في فرشهم وفي مراقدهم، والمنابر عليها الأئمة يخطبون، والمساجد بها المصلون يكتظون، وآخرون في فرشهم نائمين غابلين، وبعضهم لا زال يقلب إفطاره، وبعضهم لا زال تخط رجله الأرض. يأتي كسولا غير جريء ولا مقدام ولا سباق إلى صلاة الجمعة. فما بال المسلمين قد أصابهم هذا الوهن وأصابهم هذا الضعف وأصابهم هذا التأخر عن صلاة الجمعة. وهو يعود إلى أمرين: الأول، تأخر كثير من المسلمين يعود إلى أمرين: الأول، القصور في معرفة منزلة هذا اليوم معرفة حقيقية تجعل المرء يضحي بالغالي والنفيس أو يستشعر عظمة هذا اليوم، والآخر فهو الكسل والعجز والرغبة في الإخلاص إلى الراحة وإعطاء النفس شهواتها في فضول المآكل والمنام والمشارب والمنافع، وتلك وربي آفة صارفة عن كل خير. ولا يزال العجز والكسل بالمرء حتى يريده المهالك ويجعله من المتقلفين. ورحم الله القائل، وكما قال القائل: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ويوم أن يتوافر لك أخي علم حقيقي لا نظري بمنزلة الجمعة وفضلها وأجرها عند الله، ويوم تعلم أهمية مجاهدة النفس عن بعض شهواتها، فستصل بإذن الله إلى منزلة تسمو بك عن الآخرين وتجد آثارها يوم العرض على رب العالمين. أيها الأحبة في الله، تخيلوا معي قليلا، ما ظنكم لو أن السلطان أمر جنودا يقفون على الأبواب ويخبرونه ويوافونه بمن تقدم ليكرمونهم بالعطايا والهبات الحسان، ويسجلون المتخلف ويعدونه بالخسارة والعقاب على رؤوس الأجهاد. فكيف الآن إذا كان الداعي هو الجبار جل جلاله والجنود الكتبة هم الملائكة الأطهار؟ وهل علمت أخي أن قربك من الله يوم القيامة على قدر روائك للجمعة؟ وهل تريد أن تعلم شيئا من حرص السلف الشديد على البكور للجمعة؟ فخذ هذا الأثر عن علقمة بن قيس قال: رحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، يعني نفسه، رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجري يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. ثم قال: وما رابع أربعة ببعيد. رواه ابن ماجة والبيهقي. هذا حال ابن مسعود وهو يعاتب نفسه، وهو من هو يعاتب نفسه في ترك البكور، فما بالك ببعض أهل الزمان الذين لا يأتون الجمعة إلا دبارا متأخرين قبل دخول الخطيب بقليل، وإن جئت فقل بعد دخول الخطيب، وكثير منهم يقضيها ظهرا أو لا يشهد إلا ركعة منها. أيها الأحبة في الله، إن من الملاحظات التي ينبغي التنبيه لها وهي أن بعض الناس يتركون الغسل والاغتسال، يتركون الاغتسال ليوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ويقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال ابن تيمية ويستحب الغسل في ذلك اليوم وعند جماعة يجب. قال ابن القيل وللناس في وجوب الغسل يوم الجمعة ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه ومن هو مستغن عنه فيستحب له، والثلاثة لأصحاب أحمد. ومن الملاحظ أيضا ترك الطيب والنظافة والسواك وحسن الملبس، وهذه أمور مسنونة يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس من الطيب إن وجده، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. قال ابن رشد في بداية المجتهد ومن آداب الجمعة ثلاث: الطيب والسواك واللباس الحسن، ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك بعد البكور والحرص عليه. وعن عبد الله بن سلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يقول ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فعلى المسلم أن يحرص على الاهتمام بنظافة ملبسه وجسده بالطيب في كل حين وبالأخص يوم الجمعة، وكذلك يستحب فيه الاهتمام بالمساجد وتجميرها وتبخيرها وتطيبها، وكان عمر رضي الله عنه يأمر بتجمير مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار، وقد ذكره ابن القيم في زاد المعاد. وهذه مسألة قال ما غفل عنها كثير من الناس في وقت لا يغفلون فيه عن تجمير منازلهم وأضيافهم، وبيوت الله حرية ألا تنسى وضيوفها الملائكة والأخيار. أنت ترى الواحد منا إذا حل به ضيف فإنه يبخر المكان قبل وأثناء وبعد وجود الضيف، فبيوت الله أحرى وملائكة الله بالإكرام أحرى. كذلك أيها الأحبة، من الملاحظات التي وقع بها بعض المسلمين في يوم الجمعة غفلتهم عن أمر يستحب بهذا اليوم وليلته، وهو الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتها ويومها، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، رواه البيهقي. أسأل الله أن يجعلنا من السباقين الفائزين بفضائل هذا اليوم العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، إن من الأمور المستحبة في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. قال صلى الله عليه وسلم في فضلها من قرأ سورة الكهف في يومها قطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين، حديث صحيح أخرجه الحاكم وغيره. ومن الأمور التي يطالب بها سامع الخطبة الإنصات والخشوع، وكثير من الناس يتشاغل أو يتحدث أثناء خطبة الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ومن لغى فلا جمعة له، أي صارت جمعتك في أجرها ظهرا، قاله في الفتح. وعليه فلا يجوز الكلام أو محادثة الرجل للرجل حال دخولهما، حال الخطبة. أيها الأحبة، فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهيا عنه وقت الخطبة فكيف بغيره من الكلام؟ وإن كثيرا من الناس لا يتساهلون بذلك. ولقد عجبت ذات مرة في حي من الأحياء غير هذا، ذهبت لألقي فيه خطبة جمعة فشد انتباهي أن كثيرين من الذين في الصفوف المتأخرة كلهم يحدث بعضهم بعضا ويلتفت إلى بعض، وبعضهم يدور بمدخرة عليهم ويتناقلونها يتطيبون، وكأنما هم في مجلس يتفاكهون وليسوا في عبادة أو مكان عبادة يتعبدون. أيها الأحبة، إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت الخطبة منهيا عنه ويكون لغوا قد يفوت الواحد أجر الجمعة، فما بالك بفضول الكلام وما لا فائدة فيه. والجمهور رحمهم الله كما ذكر ابن حجر العسقلاني في الفتح على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة في حق من سمعها، بل قال بعض العلماء إن المقصود بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يشمل الإنصات يوم الجمعة أيضا. فقد ذكر ابن كثير عن سعيد بن جبير قال الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. كذلك أيها الأحبة، ينبغي أن نعلم أنه لا يجوز الانشغال حال الخطبة بالساعة كما يفعله البعض، أو بالمفاتيح، أو بتعديل الهندان والمظهر، أو بتنظيف السجاد، أو بشيء من البحث من الأوراق أو مما في الجيوب، فإن ذلك يفقد المصلي فائدة الخطبة ويؤدي إلى إبطال أجر الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، رواه مسلم، لأن ذلك يشغل عن الخشوع ويلهي القلب. أيها الأحبة في الله، ومن الملاحظات أيضا التي ينبغي أن يتنبه لها الذين يأتون إلى الجمعة متأخرين ما نراه من بعضهم وهم يتخطون رقاب الناس، وهذه مشكلة شائعة بين الناس الذين اعتادوا على التأخر. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، والحديث صحيح. ولقد شدد العلماء على هذا، فقد حكى الترمذي عن أهل العلم كراهية ذلك، وحكى النووي كراهية أصحاب الإمام أحمد له، وبعض العلماء كالشافعي والنووي وشيخ الإسلام وغيرهم يرونه حراما 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 أن يتخطى المتأخر رقاب الناس، يأتي متأخرا ثم يضايق المتقدمين المبكرين، هذا من العدوان والظلم. ومن الأمور التي يقع فيها بعض المصلين يوم الجمعة الاحتباء والخطيب يخطب. فعن معاذ بن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن الحبوة ونام يخطب، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. والاحتباء كما ذكر ابن الأثير في النهاية أن يضم المرء رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشده عليهما، وقد يحتبي بيديه عوض الثوب، واستدل بالحديث الآن في ذكره وقد نهي عنها لأنها مجلبة للنوم، فالذي يحتبي غالبا ما يسرع النوم إلى عينه فلا يسمع الخطبة ولا يدري عن طهارته هل بقيت محفوظة أن انتقضت، وربما يضاف إليه سبب وهو أنه قد يفضي إلى كشف العورة. وهناك أمور قد يحصل حال استماع الخطبة فعلها من بعض الناس، وهو أن بعضهم ينصرفون عن استقبال القبلة أو يستدبرون الإمام حال الخطبة أو يلتفتون يمنة ويسرى، والأولى استقبال الإمام. قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم وهو فعل الصحابة كما ذكره ابن القيم. قال ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله الناس بوجوههم، رواه ابن ماجه. وكذلك من الملاحظات أيضا ترك الدنو من الإمام، وهو سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال احضروا الذكرى وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، رواه أبو داود والحاكم وأحمد. ومن ذلك ترك التحية للمسجد حال دخول الجامع، فبعضهم يدخل المسجد ولا يؤدي تحية المسجد. قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليجوز فيهما. وعن جابر قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وفي رواية أصليت يا سليك؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز. وما يردده بعض العامة والوعاظ أو بعض الوعاظ من حديث النص إذا صعد الخطيب فلا صلاة ولا كلام فهو حديث ضعيف في إسناده ويخالف الحديث الصحيح، وربما إن حمل على مفهوم صحيح أن يقال لا يتنفل أحدا نافلة من تلقاء نفسه، وإنما الذي يلزم الداخل تحية المسجد ساعة ثم ينصت للخطبة ولا يقطع الإنصات بنافلة من تلقاء نفسه. ولعلنا أن نستأنس بهذا الحديث العظيم الذي ينبغي لكل مسلم أن يتدبر ما فيه من الفوائد والهبات والعطايا. يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وذكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة أجر سنة صيامها وقيامها. رواه أحمد وغيره والحديث صحيح. قال الإمام أحمد: ومعنى غسل بالتشديد أي جامع أهله، وكذلك غسره وكيع. أيها الأحبة في الله، ومن الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها الصدقة في يوم الجمعة، فإن لها مزية على الصدقة في سائر الأيام. قال العلماء: والصدقة في الجمعة بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وقال ابن القيم رحمه الله: وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسوله صلى الله عليه وسلم فالصدقة بين يدي مناجاة الله تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. واعلموا يا عباد الله أن صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركوع، تدرك بإدراك ركعة مع الإمام، فمن فاته الركوع في الركعة الثانية فإنه يتمها ظهرا، وإن دخل في الصلاة ولم يلحق ركوع الثانية أتمها ظهرا. في حديث أبي هريرة في البخاري: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. واعلموا يا عباد الله أن راتبة الجمعة بعد الصلاة كما يلي: قال العلماء: إن صلى النافلة في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. هذا هو المحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لراتبة الجمعة بعدها. فقد روى ابن عمر في تطوعه صلى الله عليه وسلم قال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم أيضا. وروى ابن عمر في أبي داود بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في المسجد صلى أربعة، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، وقد جاء من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعة. أيها الأحبة في الله، هذه من أعظم الآداب وأهمها اللائقة بهذا اليوم العظيم الذي هو جبين الأيام في الأسبوع وفي السنة، وهو الذي يتكرر كل أسبوع في الأيام أو من بين الأيام. فينبغي لنا أيها الأحبة أن نعتني به، وأن نقدر قدره، وأن نفهم مكانته ومنزلته، وأن نفرغ أشغالنا لكي نتفرغ للعبادة فيه، وأن نشتغل بما يرضي الله فيه، لا أن نجعل كل شيء من غفلة أو لهو أو أمور تشغل عن ساعة الإجابة والبكور إلى الجمعة فيه. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يبذل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم احصهم عددا، اللهم مزقهم مددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم انتقم للمسلمين منهم، وانصر اللهم إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سائر البقاع يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كوسوفو وفي الفلبين وفي أراكان وفي بورما وفي سائر البقاع يا حي يا قيوم. اللهم اهدنا وثبتنا على طاعتك، وارزقنا يا رب عونا وإعانة وسدادا وتوفيقا إلى ساعة الإجابة يوم الجمعة، وارزقنا اغتنام الفضائل في هذا اليوم العظيم يا حي يا قيوم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نستغفرك اللهم يا مغيث اللهبات ويا مجيب الدعوات ويا مفرج الكربات. اللهم إن بالعباد ما لا يعلمه ولا يكشفه إلا أنت. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا وأغثنا غيثا هنيئا مريئا مريئا طبقا فحا مجللا نافعا غير ضار. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد. اللهم سقيا رحمة يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأغثنا واسقنا يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آله.
ومن على المنبر ذاته نستمع وإياكم إلى هذه الخطبة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، حديثنا اليوم حديث مكرر مرات وكرات لأولئك الذين يتخلفون عن الصلوات ويتهاونون بها، حديث مع الذين يتساهلون بإقامة الصلاة مع الجماعة، ومناقشة مع الذين غفلوا أو تغافلوا عن الصلاة. لماذا يتركونها؟ لماذا يتشاغلون عنها؟ لماذا يتغافلون عنها؟ إنها همسات في آذان أناس تحيط المساجد الطاهرة ببيوتهم وتلوح في أفق السماء منائر مساجدهم. أولئك الذين يدوي الأذان في نواحيهم ويقرع آذانهم وأسماعهم كل يوم خمس مرات، خمس مرات حي على الصلاة حي على الفلاح، ومع ذلك لا يجيبون، والكثير منهم في غفلاتهم ولهوهم سادرون، وبعضهم في غيهم وطغيانهم يعمهون. أيها الأحبة بالله، نعوذ بالله أن نبلغ حدا يقول فيه القائل: وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ منائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي. أولئك الذين يسمعون المؤذن يقول الله أكبر، ثم يكون اللعب عندهم أكبر، ومشاهدة الأفلام في القنوات الفضائية أكبر، والبيع والشراء أكبر، ومسامرة الأصحاب أكبر، ومشاغل الدنيا الفانية أكبر. المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، ولسان حال بعضهم يقول النوم وبطون الفرش وأحضان النساء ألذ وأكبر من الصلاة. الصلاة يا عباد الله هذه الشعيرة التي يجب أن تنهض همم المسلمين بالتواصي بها وإقامتها، هي أمر الله يجب أن يتآزر المجتمع المسلم بأسره على أدائها، ويجب أن تتعاون الأمة على إنكار حال من لا يعتني بها. والله لو أن الذين يتخلفون عن الصلاة يرون إنكارا في الوجوه، وإنكارا واستنكارا في المعاملة، وسؤالا وإلحاحا في المتابعة لأولئك الذين لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، لرأيت الناس أو لرأيت أولئك الذين لا يعتنون بها يعتنون ويتوبون وإلى المساجد يعودون ويؤوبون. عباد الله، إن أمة لا تستطيع أن تقوم بواجب الصلاة فأنى لها وهيهات أن تتطلع إلى تحقيق أهدافها
أو تعد نفسها بالنصر على أعدائها أو بالتمكين في الأرض. إن المرء إن الرجل إن الشاب الذي لا يستطيع أن يتغلب على شهوته أو يتغلب على محبوبات نفسه من أكل أو شرب أو نوم أو ما شاكل ذلك ليقطعه إذا نودي عن الصلاة لغير جدير بأن يتغلب على ذلك لغير جدير بأن يتغلب على نفسه وعلى خوره وضعفه وجبنه وشحه وبخله إذا مدل همت الخطوب وحجبت الأمور واحتاجت إلى الرجال الأشداء الأقوياء أقوياء في هممهم وعزائمهم وقلوبهم قبل أن يكونوا أقوياء بأجسادهم. أمة الإسلام، يا من أمدكم الله بوافر النعم ودفع عنكم ألوان النقم، أليس من حق الله عليكم أن تشكروه؟ والشكر ليس بمجرد الكلمات التي تقال بالألسن، بل هو مع ذلك سلوك تصدقه الجوارح. لقد كان أسلافنا فيما مضى في شرف من العيش وقلة من النعم، ومع ذلك إذا حان وقت الصلاة كان لها في نفوسهم قدر ومكانة ومنزلة. ونحن يا عباد الله في حال من الصحة والأمن والطمأنينة والفراغ والنعم، أهكذا يكون شكر الصلاة؟ وأهكذا يقابل إحسان المنعم بالغفلة عما أمر؟ ما الذي يمنع التاركين والمتخلفين؟ ما الذي يمنعهم عن الاستجابة لداعي الله والانطراح بين يدي الله وإظهار الذل بين يديه وتمريض الأنوف والجباه تعظيما وخشوعا وإنابة لله؟ عن ذكر الله ولقائه يستكبرون؟ هل هؤلاء الذين يسمعون حي على الصلاة ويسمعون حي على الفلاة، هل هؤلاء في غنى من الله؟ هل هم في حال من العافية بمنأى من الحاجة إلى الله؟ أفلا يخافون أن يكونوا ممن قال الله بهم؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال بعض المفسرين هي في الذين لا يحضرون الصلاة في الجماعة، بعضهم يقول ليس لدي وقت، والآخر يقول إني منهك متعب، والثالث يقول كيف أقف بجانب عامل أو فقير أو ربما يصلي جواري من لا يعجبني هندامه أو رائحته، ما منعه إلا الكبر؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. والعجب من هؤلاء المتخلفين عن الصلاة، العجب منهم أنك تراهم لا يتخلفون ولا يتغيبون عن ركائب الشهوة ولا يغيبون عن قوافل اللذة والمتعة والملاهي الدنيوية إذا لوحت مصالح الدنيا لهم بالنداء والإقبال، فهذا يفرح وينطلق إليها، وهذا إذا زاداه منادي الخير وداعي البلاء اشمأز قلبه أو وجمت نفسه وتعثرت همته وخارت عزيمته، وإذا جاء إلى المسجد جاء مكرها ثقيلا كحال أولئك الذين قال الله فيهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بعضهم لو جهم لو اتصل لو هاتفه صديقه آخر الليل لقال لحظات دقائق وأكون عندك، لكن داعي الله يناديه فلا ينسبح وينقلب من جنب إلى آخر ومن وسادة إلى أخرى، ولا يهمه أن يجيب أو يحضر مع المسلمين صلاة الجماعة. وهناك فئام تظن أن الصلاة ربما تعيقهم عن الرزق والكسب المباح، أو يتعللون بالتساهل بها والانشغال عنها بأعمالهم ومصالحهم. ألا فليعلم الناس جميعا، وليعلم أولئك خصوصا، أن الصلاة سبب الرزق وسبب زيادة الفضل، وقد ورد في كتاب الله ما يدل على ذلك وعدا جزيلا لمن حافظ بالصلاة أن يبسط له في رزقه وأن يتفضل عليه الله بواسع فضله. يقول سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغدو والآصال رجال هم الذين يحضرونها، رجال هم الذين يتغلبون على شهواتهم فيشهدونها، رجال هم الذين يهمهم داعي الله أكثر من اهتمام الدنيا والأصدقاء والعلاقات، يسبح لهم فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. انظروا كيف ربط الله بين إقام الصلاة وبين قوله ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أرأيتم يا عباد الله كيف قرن الله بين من لا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله وعن الصلاة وبين تمام الرزق وزيادة الفضل، حتى لا يبقى في النفس تساؤل من أين يأتي الرزق لمن هو معتن واهتم بالعبادة وإقامة الصلاة في المسجد. يقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم قف أيها المسلم، قف مع نفسك وقفة صادقة أساسها الثقة بما كتب الله وميزانها الطاعة والاستسلام لأمر الله، وليكن ذلك شأنك مع أهلك ونفسك وأنت تسمع إلى وصية الله لنبيه حين أمره بالصلاة وأهله وتكفل له بالرزق حيث قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر، ولم يقل واصبر، وزيادة الحرف في المبنى تدل على زيادة في المعنى لدلالة أهمية المجاهدة في أمر الولد والذرية والإخوان ومن هم دونك في بيتك وتحت ولايتك ومسؤوليتك. واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن لماذا يتساهل بعض الناس؟ لماذا يتساهلون في أوقات الصلوات؟ فيجمعون صلاة إلى صلاة ويؤخرونها أو يسردونها قبل النوم سردا وينقرونها نقر الغربان أو يصلون فريضة ويهملون أخرى. أرأيت أيها المتساهل؟ أرأيت أيها الغافل؟ أرأيت أيها المتهاون؟ لو كنت موظفا أو عاملا في أي نوع من الأعمال، أتراك ترضى لنفسك أن تذهب يوما وتدع آخر، أو تجتهد في جانب من العمل وتهمل آخر، أو تعتني بعملك إذا حضر زملاؤك ورؤساؤك فإذا غابوا خنت وعبست وارتكيت وغفلت؟ إنك لا تقبل، إنك لا ترضى، وحتى لو رضيت هذا المسلك ولا إخوانك كذلك. فهل ترى هذا الصنيع، هل ترى هذا الفعل وهذا السلوك مرض لمسؤوليك أو حتى للمجتمع من حولك؟ أيها المتهاون المتكاسل بالصلاة، تفطن أن الناس ربما غفلوا أو تسامحوا أو غضوا الطرف عنك أحيانا، لكن خالقك الذي أمرك بالصلاة لا تخفى عليه خافية. أيها المتهاون بالصلاة، لو ناداك إنسان إلى لقائه فإن كمال الأدب يحتم عليك الإجابة، ولو ناداك مناد له عليك السلطة أو سطوة أو إدارة فإنك تجيبه خوفا من بطشه أو سوء ظنه، فكيف بالله الإله العلي القاهر العظيم الأعلى يدعوك فلا تستجيب ويأمرك فلا تنتقل؟ ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فقد رجلا في المسجد فسأل عنه فقيل إنه مريض، فذهب عمر يعوده، فلما انتهى إليه طرق عليه الباب، فخرج الرجل وقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي لأتيتك. فقال عمر رضي الله عنه: لقد ناداك من هو خير من عمر، ناداك مناد الله فلم تجبه، أفيكون عمر أعظم عندك من الله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس يا عباد الله لو أمره الضابط بأمر لارتعدت فرائصه حتى تثبت أقدامه في الأرض بعد التحية، ولو ناداه مديره لا تسابق الخطو عدوا حتى يصل يديه يسمع توجيهات مديره، ولو أمره ذو نعمة عليه لتسابق لإجابة حاجته آخر الليل أو في شديد حر الهواجر. فيا سبحان الله، يأمره الله المنعم عليه بكل النعم ظاهرة وباطنة، فيتقلب ذات اليمين وذات الشمال. ما أحلم الله علينا، ما أعظم حلم الله علينا، ما أكبر حلم الله علينا. أيها الناس، بعض الناس يعلل ترك الصلاة مع الجماعة بأن المسجد قد يكون بعيدا شيئا ما ولا يذهب إليه إلا بشيء من المشي أو المشقة، ونحن نقول لهؤلاء: يا سبحان الله، أما أماكن العمل وأما أسباب المعيشة وأما أمور الدنيا فما أسرع أن يتسابق الناس إليها. ولو قلت لأحدهم: هنا مصلعة بعيدة، لقال: السيارة تقربها. ولو قلت له: هنا أمر نافع لكن فيه مشقة، قال: المصلعة تهونه. لكن الله أكبر، وحي على الصلاة، وحي على الفلاح. لا يتسابق إليها كما يستبق إلى مصالحه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وإنك لو تأملت أعذار المتهاونين أو المتخلفين لوجدت أعذارا واهية تافهة. ولو وهب وافترض جدلا أن أحدهم وسعه العذر مرة أو مرتين أو ثلاث، ولكن هل يعذر بالإصرار على تركها مع الجماعة؟ هل يعذر بالمداومة على أدائها في البيت بعيدا عن الجماعة؟ هل يعذر بتجنب الجماعة والعمد في ترك الجماعة؟ أعذار واهية تافهة. لو وسعت أحدا لوسعت ذلك الشيخ الكفيف الكبير في السن الذي بينه وبين المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واد مشيل كثير السباع والهوام، وليس لهذا الكفيف قائد يقوده إلى المسجد. فيجيء الكفيف يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي والمسجد بعيد وليس لي قائد يقودني وطريقي إلى المسجد كثير الهوام والسباع؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أجب أجب، لا أجد لك رخصة. وفي رواية يسأله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أجب، لا أجد لك رخصة. الله أكبر. كيف بأناس تتعاور آذانهم أصوات المآذن كل يوم 5 مرات فينصرفون ذات اليمين وذات الشمال، بل وربما بعضهم يصر على ألا يسمع الأذان، يقول: إذا لم أسمع فقد برئت الذمة، فيتعمد أن يغلق النوافذ والأبواب وأن يرفع المكيف وأن يحدث كل صوت حتى لا يسمع، يظن أنه بمنأى عن هذا. يا سبحان الله، أيتحايل على ربه؟ أيتحايل على خالقه؟ أيكذب على ربه الذي خلقه وجعله سميعا بصيرا؟ أيتحايل على الذي أنعم عليه بالنعم؟ ولو شاء ربه لجعله مشلولا لا يستطيع أن يخرج إلى دوامه ووظيفته، فضلا عن أن يأتي إلى المسجد. لو شاء الله لجعل فيه علة ترقده على سريره لا يستطيع أن ينقلب من جنب إلى جنب آخر، لكن الله لما آتاه وأعطاه وأسبغ عليه النعم وآتاه سمعا وبصرا وقوة وعافية ومالا، قابل نعم الله عليه بأن يتثاقل أمر الله وأن يستثقل نداء داع الله وأن لا يهب لإجابة أمر الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، ما عذر أناس أفاء الله عليهم بكل النعم، بيوت لا يكاد يصلها عن المسجد شيء، ورق بحمد الله معبدة، والهواء منافرة، والآليات ميسرة، والقوة مكتملة. فإلى أولئك جميعا نقول لهم: أجيبوا فليس لكم رخصة، أجيبوا فليس لكم عذر، أجيبوا فليس لكم رخصة أو عذر في ترك الجماعة أو الصلاة في بيوتكم. عباد الله، الأولى أن لا تشغلنا أمور الدنيا أو أن يشغلنا الجاه والأهل عنها. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وابن حبان والدارمي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وأبي بن خلف. يا تارك الصلاة، أمرك عظيم وشأنك خطير في بقاء زوجتك معك نظر، وفي الابن ببقاء أولادك معك، وفي صلاحية ولايتك لأولادك نظر، وفي أمرك في جميع علاقاتك نظر، يوم أن تكون تاركا للصلاة. إذ كيف تبقى امرأة في ذمة رجل لا يصلي؟ وكيف يبقون أولاد وبنات تحت ولاية رجل لا يصلي؟ أيها الأخ الحبيب، قد تكون من المتصدقين المحسنين، وقد تكون من ذوي الأخلاق الفاضلة أو السجايا الكريمة، وقد تكون بارا بوالديك أو محسنا لأقاربك وجيرانك إلى غير ذلك من أعمال البر التي ترجو ثوابها ونفعها. ولكن هل تعلم أن ذلك كله مرهون قبوله بقبول صلاتك؟ فإن كنت لست من أهل الصلاة فلن ينفعك هذا ولو أخسرت منه، وربما جزيت فيه عن الدنيا، وأما الآخرة فلن تجد منه قليلا ولا كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في شأن تارك الصلاة بالكلية أنه كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن طريق أنس بن مالك، أو فيما رواه أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت انصلحت الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فهل تنبهت أيها الأخ المبارك، هل تنبهت إلى هذا الأمر ووضعته نصب عينيك؟ وهل يقودك استشعار هذه القضية إلى تتبع حالك وتفقد أمرك وأهلك وأولادك في شأن الصلاة، لتعلم أن قبول عملك مرهون بقبول صلاتك؟ عبارة عجيبة، عبارة غريبة، عبارة كثيرا ما نسمعها من أولئك الذين يتخلفون عن الصلاة. شغلتنا أعمالنا، شغلتنا أموالنا، شغلنا أهلنا. طالما ردد هذه العبارة أهل النفاق اعتذارا عن القيام بواجب الجهاد ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والآن وفي هذا اليوم نجد أولئك المتخلفين المتهاونين التاركين للصلاة يتعللون بهذه العبارة ليتعذروا أو يعللوا لأنفسهم ترك الصلاة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كنت مؤمنا فاسمع، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال عطاء: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي عن الصلاة المفروضة، فمن شغله ماله وتجارته وأولاده عن الصلاة في وقتها كان من الخاسرين. أيها المسلم، إنك لا تنفك عن الحاجة إلى العون من الله عز وجل، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أنت محتاج إلى إعانة الله وتسديده وتوفيقه، فاعلم أن الصلاة خير معين لك. قال تعالى: واستعينوا، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقد فقه ذلك خير الورى صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه في حديث حذيفة فيما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ومشى على هذا الأثر صحابته من بعده. فهذا ابن عباس رضي الله عنه كان في مسير أو سفر فنعي إليه قريب له فنزل فصلى ثم استرجع وقال: فعلنا كما أمرنا الله، استعينوا بالصبر والصلاة. وهكذا كان سلف الأمة رضوان الله عليهم. أما حالنا فإذا اذلهمت الخطوط أو تتابعت الكروب أو نزلت البواقع أو البواجع، ابحث عن دليل الهاتف واتصل بفلان يشفع، يتوسط، يفزع، يقدم، يؤخر، يقرب، يجدي، لا يجدي. نبدأ بالفزع إلى البشر قبل أن نفزع إلى الخالق. والحق إذا نزل بأحدنا كرب الواجب عليه أن يفزع إلى صلاته ليسأل الله الإعانة، ويسأل الله أن يسخر له قلوب عباد سيمر خطبه وشأنه عليهم. هكذا يكون شأن المؤمن الذي يعرف قيمة الصلاة ومعناها. أيها الأحبة، إنكم لتعجبون من علماء أو من دعاة أو من مجاهدين شأنهم عجيب غريب في حياتهم وكثرة أعمالهم وقوة صبرهم وجهادهم، لكن عجبنا وإياكم يزول حينما نعلم حرص هؤلاء على الصلاة، لأنهم جعلوها وسيلة لمناجاة الله والخلوة به وسؤاله الإعانة، فجازاهم الله توفيقا وتسديدا. بل فوق ذلك تحس أن نفوسهم راضية وحاجاتهم مقضية، هم في رضا والناس إليهم مسرعون. وفي مقابل هؤلاء ربما أبصرت شخصا لا يختلف بالصلاة، لا تكاليف عنده، لا تمومة تطارده، ولا أعمال كبرى تطلب منه، ومع ذلك تراه مقصرا في الواجبات، متهاونا في الطاعات، يستثقل الخفيف الهين ويستصعب السهل اللين، هو في وحشة مع نفسه والناس في جفوة منه. فإذا فتشت عن حقيقة أمره وجدت رصيده في الصلاة رحلا ومن العبادة نزيرا نزرا يسيرا، ومن يهن الله فما له من مكرم. أيها المسلم، إذا آلمك قلق أو اكتئاب أو آلام أو شيء يحز في خاطرك فعليك بالصلاة، فإنها قرة العين وراحة البال. يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني بالصلاة. ويقول: يا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال. ألا في الصلاة الفضل والخير أجمع، لأن بها الآراف لله تخضع، وأول أمر من مهمات ديننا، وآخر ما يبقى إلى الدين إلى الدين يرفع، فمن قام للتكبير لاقته رحمة، وصار كعبد باب مولاه يقرع، وصار لرب العرش حين لقائه نجيا، فيا طوباه لو كان يقشع. أخ الإسلام، إذا ما ضايقتك سيئاتك، إذا ما ضقت ذرعا بما فعلت من الذنوب والمعاصي، فعليك بالصلاة، فإنها تكفر الخطايا وترفع الدرجات وتمحو السيئات وتقربك إلى الله وتجعلك في الرباط. يقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. روى البخاري ومسلم في سبب نزول الآية أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة لا تحل له قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأمتي عامة، بل لأمتي عامة. ألا ما أعظم عفو الله، وما أجمل هذه الصلاة، وما أطيبها، وما أنفعها، غسل البدن من الذنوب والآثام. ولكن كثيرا من الناس يجمعون الذنوب على الذنوب، ثم تتراكم عليهم، ثم تصبح الصلاة أسفل على قلوبهم من الجبال العظيمة، ولو وقف به أحد في شدة برد أو شدة حر ساعات طويلة، والعرق يتصبب من جبينه، وثم قال له صاحبه: أصلنا عليك؟ قال: لا. أسفلنا عليك؟ قال: لا. شققنا عليك؟ قال: لا. أما صلاة لا تتجاوز 10 دقائق فثقيلة عظيمة كبيرة، لا يستطيع أن يقف خلف الإمام لأجلها. فيا سبحان الله، أين أولئك عن الصلاة وهي تنهاهم عن الفحشاء والمنكر؟ والله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة تقوم السلوك وتهذب الأخلاق. يقول تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فانظروا يا عباد الله كيف هذبتهم الصلاة، فمنعتهم من المنع عند الخير ومن الجزع عند الشر. الصلاة يا عباد الله شأنها عظيم، وهي الفيصل والفرقان بين المسلم والكفر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فمن تركها فقد أشرك. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي والنسائي وأحمد. والتهاون بها من صفات المنافقين الذين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة، وأن لا يجعلنا من المنافقين الذين يستعقلون عنها. يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. اعجبوا يا عباد الله من أناس الواحد منهم يثبت ساعة المنبه على دوام عمله بالدقيقة والثانية، لا لأن الله قال لا، لا لأن الله ناداه، ولا لأن الله أمر داعي الفلاح أن يدعوه إلى الصلاة، ولا لأنه سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، لا وألف لا، وإنما لأجل أن لا يرفع مسير توقيع الحضور إلى العمل. مسير توقيع الحضور إلى العمل هذا من أجله ربما ارتكب مخالفة مرورية، وقطع إشارة ضوئية، وتجاوز تجاوزا ممنوعا، وقلب الدنيا من أجل أن يصل قبل أن يرفع موعد، قبل أن يحل موعد رفع دفتر توقيع الحضور في الوظيفة. أما خروج الوقت بالكلية فلا يهمه، وأما إدراك تكبيرة الإحرام فلا يهمه، وأما إجابة للصلاة ففي غفلة عنه. فيا سبحان الله العلي العظيم، كأنها ساعة الطوارئ لأجل أن يدرك وظيفته ودفتر أو مسير توقيع الحضور. أما أن تفوت الصلاة تلو الصلاة تلو الصلاة فلا يبالي أبدا. فيا عباد الله، أسألكم بالله، مسلم يتبع الإسلام وهو لا يشهد الصلاة إلا يوم الجمعة، لا يعرف الصلاة في المساجد إلا يوم الجمعة، وعما سوى ذلك فينقرها نقر الغربال في بيته، بعد وقتها أو أثناء وقتها، ولا يبالي هل أدرك أو عقل أو تيقن شيئا من صلاته فيها. يا سبحان الله. وبعضهم يقول والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. نعم أنت مرتكب لكبيرة وهي ترك صلاة الجماعة. أتظن أن ترك الصلاة مع الجماعة أمر هين؟ أتظن أن ترك الصلاة مع الجماعة وأن أداء الصلاة في البيت والإصرار على ذلك أمر يسير أو من صغائر الذنوب؟ يا سبحان الله العلي العظيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يعرض له بين رجلين، يساند على رجلين حتى يقام بالصف. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وطالما أوصى النبي أمته بالصلاة في كل حال، بل وفي حال لفظه أنفاسه الأخيرة الطاهرة الشريفة صلى الله عليه وسلم في تلك الحال آخر ما لفظ وقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أتظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يلفظ بكلمة وهي آخر كلمة يقولها في حياته في الدنيا إلا لأن الصلاة شأنها عظيم؟ أيها الأحبة في الله، إن كثيرا ينازعون في وجوبها، وإلى هؤلاء جميعا نقول اسمعوا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. رواه البخاري ومسلم. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم مخرج في الصحيحين وعيد لأولئك الذين لا يشهدون الصلاة مع الجماعة. وفي رواية عند الإمام أحمد ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت في النار. الصلاة لم تترك حتى في حال الحرب وفي حال المعركة وفي حال مواجهة الأعداء وصهيل الخيل وصليل السيوف. قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ما قال إذا كنتم في المعركة فأجلوها يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، لا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فليصلوا. يقيمون الصلاة حتى في مواجهة الأعداء حتى والأرض تقذف نارا. ورحم الله القائل أين ذلك الرعيل الذي يقول قائلهم لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا كنا نرى الأصنام من ذهب سنهدمها ونهدم فوقها الكفار. والآخر يقول في شأن حضور الصلاة وهم في المعركة جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا. عباد الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. وعمدا تأخرت وأطلت في الخطبة الأولى وتأخرت في الدخول حتى يدركها أقوام لا يشهدون معنا إلا الجمعة، وأما الجماعة فسامحهم الله وعفى عنا وعنهم لا يشهدونها. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. يقول ربنا عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. اتبعوا الشهوات وانساقوا خلف ملذاتهم. يقول الحسن البصري: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. ويقول ابن مسعود: لا يعني انهم ضيعوها اي تركوها بالكليه، وانما اخروها عن وقتها. وقال سعيد بن المسيب امام التابعين: هو الا يصلي الظهر حتى تاتي العصر، ولا يصلي العصر حتى تاتي المغرب، ولا يصلي المغرب حتى تاتي العشاء، ولا يصلي العشاء حتى يدخل وقت الفجر، ولا يصلي الفجر الا اذا طلعت الشمس. ان من مات وهو مصر على هذا التهاون، مصر على اهمال الصلاه، مصر على ان لا يصلي الا قبل ان يذهب الى وظيفته، فدوام الصلاة فأمر الصلاة مرهون بموعد الدوام والمغادرة للعمل. أما اليقظة لأجلها فلا، وأما اليقظة لأجل الوظيفة والمسير فنعم. أولئك أيها الأحبة قد توعدهم الله بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول السلف: ويل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال جهنم لذابت من حره، أعاذنا الله وإياكم. فما بال هؤلاء، فما بال هؤلاء أيها الأحبة يترددون ويتباطؤون ويستاقلون عن الصلاة. والله لو خرج رجل من المقبرة ثم خير إلى أين يذهب، لن يذهب إلى قصر، ولن يذهب إلى بنك، ولن يذهب إلى مزرعة، إنما سيذهب إلى المسجد ليشهد مع المسلمين ركعة وسجدة. ولو أن مشلولا أو معوقا سئل أو خير بالعافية لقال: أريدها حتى أعبد الله عز وجل. فما بال الكثير ممن عافاهم الله بأسماعهم وأبصارهم يستكثرون أن يركعوا، أو يستنكفون أن يسجدوا، أو يستاقلون أن يمضوا إلى طاعة الله عز وجل ومرضاته. ثم هنا ملاحظة أيها الأحبة، وهي مجيء كثير من إخواننا بارك الله فيهم إلى الجمعة متأخرين جدا، وشأن الجمعة عظيم نفرده بالحديث في الجمعة القادمة. ولكن أعجب من هذا أن ترى الواحد يأتي متأخرا، ويأتي مؤذيا، ويأتي آنيا، يتخطى الرقاب ويشق الصفوف. بل وأقبح من ذلك أن يأتي بسيارته حتى يقف عند باب المسجد والخطيب على وشك الدخول يوم الجمعة. انظروا الآن إلى الحي من حولنا، كم من بيت من جيراننا قد أغلقت أبوابهم بسيارات أناس نسأل الله لنا ولهم الهداية. لو أن واحدا منهم احتاج إلى أن يذهب بطفل مريض أو امرأة محتاجة إلى مستشفى لعجز، ولو أن حريقا شب في بيت لعجز رجال الإطفاء أن يصلوا إليه بسبب هذا التخلف، بسبب هذه الفوضى. لا يعرف الواحد كيف يجعل سيارته ولو مسافة كيلو أو 2 كيلومتر ويمشي إلى المسجد خطوة خطوة. لا بد أن تقف السيارة عند باب المحراب أو عند باب المسجد. أتبخل على نفسك بخطوات الأولى تكتب لك حسنة والثانية تمحو عنك سيئة؟ يا سبحان الله العلي العظيم، كيف تأتي إلى في هذا الوقت المتأخر وتغلق بيوت الجيران بسيارتك، وتقف في مداخل أبوابهم، ثم تجعل هذه الحركة في المنطقة ضيقة؟ هذا لا يجوز ولا ينبغي ولا يليق ولا يعقل، وليس بدلالة حضارية، وليس بدليل على حرص الطاعة، وليس بدلالة على رغبة في الخير. لو كنت حريصا لبشرت أماه وقد وقعت بالتأخير، فلا تجمع معه الأذية بأن تقف بسيارتك سيارة تغلق الطريق على التي تليها على التي تليها. هذا من مظاهر التخلف، والله المستعان على ما ترون وتسمعون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا لإخواننا المؤمنين يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا ودعاتنا وحكامنا، ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.